بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها.
ننتقل إلى معاني أخرى في العبودية. فالذي يطلب العلو في الأرض ويطلب الرئاسة قلبه رقيق لمن يعينه عليه، يميل إليه. نعم.
ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولاية.
الشيخ الإسلام بيتكلم عن معنى، ألا وهو أن الإنسان أسير بقلبه لمن يرجوه، لمن يرجوه. فيتعلق القلب بمخلوق كان أسير لهذا المخلوق حتى ولو كان رئيسا، فإنه يتعلق قلبه بالمرؤوس. لماذا؟ لأن رئاسته متوقفة على ماذا؟ على رضا المرؤوس عنه، كالحاكم الذي يحكم الشعب بالشعب، فلا شك أن قلبه يكون متعلقا بماذا؟ بالشعب. ولهذا قد يسن لهم ما يرجونه وإن كان هو لا يراه. ولهذا تعرفون، فاكرين زمان ومازال وسيبقى إن شاء الله إلى آخر الزمان، لما الشيخ العثيمين سئل بأن الحاكم في المظاهرات، وقالوا يا شيخ الحاكم هو الذي سن هذه المظاهرات، وضع قانونها، قال هو أصلا ما وضعها راغبا فيها، هو لا يريدها وإنما سنها. لماذا وضعها؟ لماذا؟ لأن الشعب أصلا ما وافق على أن يحكم إلا بهذا. نتظاهر عليك، إذا ما أعجبتنا قمنا عليك، خلاص طيب حاضر. فما أذن به إذن حقيقيا. ولهذا تجد الحكام على ظهر الأرض إذا كانت المظاهرات ستضر يبدأ يقلص منها. أمريكا الآن تريد أن تضع قانونا للمظاهرات وقانونا ما أدري، فرنسا إلى غير ذلك، مع أنهم الذين يقولون بحرية ماذا؟ التعبير والمظاهرات. فما في حاكم يرجو ذلك. طيب، ولو افترضنا أنه رجا ذلك، فإن رجاءه ليس شرعا، لأنه رجا محظورا في الشرع. ولهذا لا يجوز أن يقع ذلك شبهة في تحريم المظاهرات. تقول لكن الحاكم يريد، نقول لكن الشرع ما يريد. نعم.
فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم.
الله أكبر، الله أكبر. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، وكليهما تارك لحقيقة عبادة الله. طيب، تعليق الشيخ.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق كلامه الأول بأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه، ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وإن كانت تضره، ويخضع أيضا لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا أو رئيسا، فإنه يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد. فهو وإن كان في الظاهر سيدا لهم، لكنه رقيق لهم يلتمس رضاهم.
رقيق يعني عبد يعني. نعم.
ولا يريد أن يبتعدوا عنه، لأنه يستخدمهم لأغراضه وأهوائه، وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بهجره وتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. قال معلقا على كلام
هذا، هذا أظن واضح يا إخواني في السياسة الموجودة على ظهر الأرض الآن. نعم.
قال معلقا على كلام شيخ الإسلام: وكذلك طالب الرئاسة، أي وطالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن.
نعم.
وقال معلقا أيضا على كلامه: والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها.
قلبه رقيق يعني عبد لمن يعينه عليها. نعم.
أي على الحصول على الرئاسة العلو في الأرض يريد ذلك بأي وسيلة، ولو أدى ذلك لأن يذل ويخضع للناس وللخدم ولرجاله ولحاشيته ولرعيته وشعبه، كمن يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات اليوم.
نعم، الله المستعان. نعم.
قال معلقا على كلام شيخ الإسلام ولو كان في الظاهر مقدمهم، قال ولكنه في الباطن رقيق لهم مأسور لهم يراعيهم ويرغبهم في خدمته.
أي فهو في الظاهر رئيس وملكه، ولكنه في الباطن رقيق لهم مأسور لهم يراعيهم ويرغبهم أو يرغبهم في خدمته. نعم.
قال معلقا أيضا على كلام شيخ الإسلام ويبذل لهم الأموال ويعطيهم الرواتب الضخمة والأعطيات ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه، كمن يشترون الأصوات في الانتخابات.
إيه نعم، يعني يجي العضو هذا يبني لهم مسجدا ويلبي طلباتهم وغير ذلك، ليس ابتغاء لمرضات الله ولكن يريد أصواته. نعم.
قال معلقا على كلام شيخ الإسلام ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، أي قد يخطئون فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته. نعم. وتحقيق رغبته
ولهذا قد يعفى عن المجرمين من أجل ماذا؟ أن يكسب وأن يستميل قلوبهم. نعم.
فيصبر على ما يكره منهم من أجل هذا، ولا يقيم الحق عليهم إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه.
نعم.
قال
ولهذا إذا قالوا له لا نريد تطبيق الحدود، فيقول خلاص لا نطبق الحدود، فهذا ظلم. لكن لو اعتقد الطالب واعتقد المطلوب جواز ذلك لكان كفرا، لكن لو علموا أنه لا يجوز لكن أطاع كل منهما الآخر لتحقيق شهوة وتحقيق رغبة لكان ظلما لا كفرا. أرجو أن تنتبهوا يا إخواني لهذا. حاكم يعلم الشرع كيت وكيت وأنه لا يجوز له أن يبدل، لكن ترك هذا الشرع، ترك العمل بهذا الشرع طمعا فيما عند الناس، والناس يعلمون أنه لا يجوز ولكن تبعه على ذلك رغبا في دنيا وطمعا فيه. كل منهما ظالم آثم لك ليس بكافر، مثل ما أنا أعلم وأنا أفصل بين زوج وزوجة الحق في الفصل، لكنني أحكم لأحدهم على الآخر لدنيا. أو غير ذلك مما هو خروج عن الشرع بشهوة لا بتجويز واستحلال واعتقاد وغير ذلك من هذه الأشياء، أو أنسب ذلك إشراعي وأنا أعلم أن الشرع عن خلاف هذا، إلى غير ذلك من الصور المكفرة. نعم.
قال الشيخ الفوزان معلقا على كلام شيخ الإسلام فهو في الظاهر الرئيس المطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم، لأنه لو لم يطيعهم فيما يريدون لنفروا منه، وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم.
نعم.
وقال أيضا معلقا على كلامه والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، قال فالحاشية فيها عبودية لرئيسها، لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم ومعطياتهم، والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض، فكل طرف رقيق للآخر. ولهذا يقول الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فالملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه. وقال معلقا على كلامه وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، قال فينقص من عبادته لله بقدر ما يذل لغيره، وقد يترك عبادة الله من أجلهم، أما المؤمن فيعلق قلبه بالله، ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء. قال
فينقص من عبوديتك لله بقدر ما تعلق قلبك بالناس والدنيا، فما أخذت من دنياهم شيئا إلا أخذ من دينك بقدر هذا الشيء. نعم.
قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يعصي الله من أجل أن يطيعه الناس، ولهذا ورد في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يذل لغير الله ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل، لأن الله بيده الملك وبيده كل شيء، فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله عز وجل وسيذل له الناس والمخلوقات بأمر الله عز وجل، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس وأنه يستغني عن الناس نهائيا، بل هو محتاج إلى الناس فيتعاون معهم، ولكن لا يذل لهم ولا يخضع لهم،
لأنه في تعامله مع الناس يراعي ماذا شرع الله عز وجل. ليس معنى ذلك أن الواحد ما يتعامل مع الناس أبدا ولا يطلب منهم أشياء، لا، لكن كل ذلك بالضوابط الشرعية. المراد تعلق القلب، أن الإنسان يتعلق بقلبه بالناس فيخالف شرع الله عز وجل واقعا في محرم أو تاركا لواجب من أجل الناس، هذا ما ينبغي. يعني واحد مبتدع يقف في المسجد فيقول والله أنا ما رأيت رجلا أعلم من هشام البيلي، وهو مبتدع، فحينئذ أقول بس لا ترد على هذا الرجل ولا تبين ما عنده وأؤكل وأشاربه. لماذا؟ لأنه يثني علي. هذا يجوز؟ هذا ما يجوز. لو قال أنت أعلم الناس هو مبتدع رد عليه. طيب واحد رجل على السنة وينصرها في كل وقت، لكن هو زوج أختي أو جاري وبيني وبينه نزاع في جدار، هو يعتقد أن هذا الجدار له وأنا أعتقد أن هذا الجدار لي، وبيننا محاكم لكنه على السنة، هل أقول لا تسمع لفلان هذا والله رجل يأكل أموال الناس وهذا وكذا وكذا ويتجر بدينه؟ ما يجوز. بل إن سئلت عن هذا الرجل أقول هذا صاحب سنة، وإن كان شيخ أقول اطلب العلم على دينه، هذا رجل صاحب سنة، هذا رجل أحسبه على دين. وإن كان بيني وبينه نزاع دنيوي يعتقد كل واحد منا أن له حقا يفصل فيه، مثل هذه الأمور صعبة في الجهة العملية، صعبة صعبة والله صعبة. ولهذا بعض الناس ينصر الحق في الظاهر وإن كان ينصر نفسه، تجد واحد على المنبر لا تكلم المبتدع لا تؤكل، طب وأنت عندك رجل يقول أصل هذا تحت الدعوة، أصل أنا أدعوه. ولماذا هذا تدعوه وغير ما تدعوه؟ لماذا هذا يأخذ برخصة عدم التحذير وإظهار ذلك؟ أصل أرجو فيه، أصل هذا مما، هل هذا بحق فعلا أو أنك صاحب هوى تلتمس لهواك دليلا؟ والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه معاني لابد الإنسان أن يوافق فيها الشرع، ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون عبدا لله ظاهرا فقط لا وباطنا. والله يعلم ما إذا كان ما في قلبك هو الهوى أو الهدى. نعم.
وإنما يذل ويخضع لله ويستعين بالناس فيما يقدرون عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيه ظلم للآخرين. قال شيخ الإسلام: وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر، وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه.
نعم.
قال الشيخ الفوزان: إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض ولو يفعل فيه شيء من المحرمات أو يترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على الإثم والعدوان. وقال: إذا تعلق قلبه بالمال وحب المال فإن همه في تحصيل المال بأي وسيلة من حلال أو من حرام، بالسرقة أو بالقمار والميسر وبالرشوة وبيع المخدرات وبأي وسيلة، لأنه يحب المال فهو عبد للمال والعياذ بالله، ولذلك يطلب المال بما يسخط الله وبأي وسيلة. أما المؤمن فهو وإن كان يحب المال كما قال الله عز وجل: ويحبون المال حبا جما، ولكنه لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى، فإذا تعارض
لأنه يحب المال محبة طبيعية ولكن هذه المحبة الطبيعية لا تخالف محبة الشرع. وعليه إذا تعارضت محبة الطبيعي مع محبة الشرع قدم محبة الشرع. هنا يظهر الفارق في المحبة المذمومة للمال والمحبة غير المذمومة. إن أحب المال محبة طبيعية، كلنا يحب هذا يا إخوان ولا لا؟ كلنا يحب الآن أنه يدخل بيته يجد يفتح الخزنة، يلا هاتوا الألفين ثلاثة دول افعلوا بهم كذا، ما في إشكال. ابني يريد ثيابا، خلاص خذ يلا. ما أحد يحب أنه يدخل البيت ابنه يريد ثيابا ولا يجد ما يشتري به الثياب. لكن محبة المال هذه المحبة الطبيعية والتي قد أتعبد الله بها إذا كانت محبة شرعية، بمعنى أحب المال لأعبد به ربي، ومن ذلك أيضا إعفاف نفسي وكفايته والذي فهدي من العبودية أيضا، لأن هذا واجب عليه من قبل الشرع مع القدرة. لكن إن تعارض مع هذا مخالفة الشرع لا قدم الشرع. نعم.
فإذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله.
نعم. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم.
ولذلك يترك المحرمات ويترك الربا ويترك الخديعة والكذب ويترك الميسر والقمار ويترك المكاسب المحرمة، فلا يحمله حب المال على هذه الأمور، وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو كانت قليلة، وهذه فإن الله يبارك فيها. أما المكاسب المحرمة وإن كانت كثيرة إلا أنها منزوعة البركة. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب في جمعها فقط ويتركها لغيره. فليس المهم أن يجمع الإنسان الأموال، بل المهم كيفية جمع الأموال ومن أي طريق. فالذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله وينفق في سبيل الله. وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة تجمع الأشياء ولا تنتفع بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه.
أي المال عندك الحمار يركبه. نعم. وكالنعل الذي يلبسه، متى ما احتاج إليه لبس ومتى ما استغنى ترك. نعم.
وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
ومنها
ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار متعمدا على معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة.
تمام. انتبهتم بهذه من الأموال والجاه وكذا، هذه الأمور نوعان. شيخ الإسلام ملخص لك أمور الدنيا فهي نوعان، نوع تحتاج إليه كحاجتك للطعام والشراب والمسكن والمنكح وكذا، فهذا استعمله بقدره، ويكون تعاملك معه كتعاملك مع الكنيف، دورة المياه التي تدخلها تقضي حاجتك وتخرج، لأنك ما تستغني عن هذا، ولا الثياب الذي تلبسه ولا النعل الذي تلبسه وهكذا. ونوع آخر ما تحتاج إليه، إنما هو زائد عن هذه الحاجة، فلا ينبغي أن يتعلق قلبك بها، إن أتتك فالحمد لله، وإذا ما أتتك فلا يتعلق قلبك به. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أي الأموال على قسمين، الأول قسم يحتاجه العبد فهو لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله من الحلال، بل هو مأجور على هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلام على كفاف، الثاني فضول المال الزائدة عن الحاجة لا ينبغي للعبد أن يتعلق بها بحيث إذا حصلت له رضي وإن لم يحصل له سخط. قال معلقا على قول شيخ الإسلام ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه. قال وهو معنى قوله منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه, فليس معنى مذمة حب المال أن يترك المال ويقتصر على العبادة, بل إن طلب الرزق الحلال من العبادة يؤجر عليه, فهو يطلب ما يستعين به على حياته وعبادة الله, ولكن من الكسب الحلال الطيب. قال صلى الله عليه وسلم نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه, فالمال مطلوب ولكن له طرق شرعها الله عز وجل لكسبه وإنفاقه, غير أن كثيرا من الناس لا يقنع بهذه الطرق ولا ترضيه, فهذا هو عبد المال
يعني لأنه ما عنده يكفي ذلك, يعني طلب من حلال قل رزقه وقل ربحه, فهو يريد أن يكثر ماله وبالتالي يتعدى الجانب المباح إلى غير المباح من أجل أن يكثر المال. ما يريد أن يكون تاجرا صغيرا, لا يريد أن يكون تاجرا كبيرا. طيب كيف تكون تاجر كبير وإمكانتك محدودة؟ هذا يكون بالسرقة بالتزوير بالربا بغير ذلك. نعم.
أما الذي يقنع بالطرق المباحة ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا عبد لله, والفرق بين هذا وذاك بين.
صحيح.
وقال معلقا على كلام شيخ الإسلام فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه.
هذا الذي يحتاج إليه يطلبه من الله ويرغب إليه فيه. نعم.
قال الإنسان بحاجة إلى طعام وإلى شراب وهذا لا يصل إليه إلا بالمال, وكذا بحاجة إلى الزواج ولا يتزوج إلا بمال, لذا يطلبه من الله ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. وقال معلقا على قوله يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه, قال أن يكون المال خادما لك ووسيلة تستعملها مثل المركوب الذي تركبه, مثل الفراش التي يجلس وينام عليه, فهو بحاجة إلى هذه الأمور لأن الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته من المال الحلال. قد جعل الله جل وعلا في الحلال غنية عن الحرام. وقال معلقا على قوله بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته, قال أي لا يعلق قلبه بالمال بل يعتبره لحاجته مثل الكنيف وهو محل قضاء الحاجة. فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمور, بحاجة إلى أن يبني كنيفا ودورة مياه ليقضي فيها حاجته, بحاجة إلى أن يبني غرفة يجلس فيها وينام فيها, كل هذا من حوائجه.
من غير أن يستعبد فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم.
قال أي من غير أن يستعبده المال فيطلبه من أي وسيلة وينسى رضا الله سبحانه فيكون هلوعا. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
هذا معنى هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم. إلا المصلين. الله.
ثم قال جل وعلا إلا المصلين.
نعم.
فالمصلون كما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, فالصلاة تنهى عن الهلع وطلب المال من غير حله ومن غير وجهه, فيتنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله وإذا مسه الخير منوعا أي إذا حصل على الخير وهو المال والغنى منع ما أوجب الله عليه من الزكاة ومن الحقوق. إذا مسه الشر جزوعا أي إذا مسه الشر وهو الفقر والحاجة فإنه يجزع ويسخط ولا يقول هذا من عند الله ومن قضاء الله وقدره ويرضى, لأنه يعبد المال.
نعم.
وقال معلقا على قولي ومنها, قال أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين, القسم الأول ما يحتاج العبد من هذه الدنيا من المال والزوجة والأولاد, فهذا لا لوم عليه إذا طلبه.
كان الشيخ يعني يعيد.
نعم.
هذا يقول يعني إذا تبين لنا القسم الأول ما يحتاج العبد إليه فهذا لا لوم عليه إذا طلب من وجهه ومن حله بل هو مأمور بذلك. القسم الثاني
ما يزيد عن حاجته فهذا يطلبه من حله ولكن لا يعلق قلبه به فيكون عبدا له, كمن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم, تعس عبد الدينار, تعس عبد القطيفة, تعس عبد الخميصة, لأنه ليس بحاجة إليه فلا
يعني
يعلق.
أنا عندي شقة أسكن فيها ما يتعلق قلبي بعمارة, لكن لو جاءتنا العمارة الحمد لله, لكن ما يتعلق قلبي وأحرص على هذا ولو بمعاصي لا. نعم.
لأنه ليس بحاجة إليه فلا يعلق قلبه به، بل إن جاء فالحمد لله وهو عون على الخير، وإن لم يأتي فلا يكون هذا أكبر همه وغاية قصده، له يحب وله يبغض ويوالي ويعادي من أجل الدنيا. وقال معلقا على كلام شيخ الإسلام: ولا حقيقة التوكل عليه، قال: إذا تعلق قلبه بطمع الدنيا فإن هذا يأخذ قسما من عبادته وقلبه، ويكون فيه شرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، كما في الحديث: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فقد سماه عبدا للمال حيث أشرك في العبودية. فحب الدنيا وطلبها والتعلق بها والانشغال بها عن عبادة الله عز وجل هو ما أوقع كثيرا من الناس في الخلل في دينهم، فالمسلم يعبد الله ويطلب المال الحلال. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال:
وانتبهوا إلى قول الله: فابتغوا عند الله الرزق، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، فعند الله وحده والرزق ليس عند العباد. فلا تعلق قلبك بالمخلوق وتنسى الخالق. حتى في باب الرزق: فإن الله لو لم يقدر لك جريان رزق على يد هذا الرجل ما حصل، إذن فابتغي عند الله الرزق على يد فلان الذي قد يجريه له على يديه. أما إذا تعلق قلبك بفلان ولم يقدر، فإنها مما قد يوقعك في المعصية، وقد لا يقدر الله على يدي هذا رزق. لهذا ابتغي عند الله الرزق واعبدوه، أي يطلب الرزق بالعبادة. إذن أنت مأمور في هذه الآية بأمرين: الأمر الأول أن تبتغي عند الله الرزق فيكون قلبك متعلقا بالله، لأنه لا يأتيك أكثر مما قدره الله لك. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون تعلق قلبك بالله في هذا الباب عبودية لله، فيكون رزقا يعينك على طاعة الله، وليس رزقا تتوسع به في دنيا زائلة. نعم.
وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال: يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
فالأصل الذي خلقت أنا من أجله ذكر الله، طاعة الله، ثم التجارة تبع والبيع تبع، فكيف يلهي التبع عن الأصل؟ فالأصل أولا، فإن أتى المال مع الأصل فالحمد لله. لهذا لا أجد غضاضة ولا لا أجد صعوبة في أن يؤذن المؤذن للصلاة فأغلق محلي، أما من قدم المحل على الصلاة ربما ترك الصلاة من أجل محل طمعا في الرزق. أما عبد الله يغلق محله ويأتي المسجد ويعلم أن إتيان المسجد مع غلق المحل أعظم رزق الله، لأنه رزق ديني وهي عبودية الله. الأمر الثاني أنه لن يفوت بإغلاقه المحل شيء من الرزق الدنيوي. انتبهتم؟ لو أغلق المحل ضع الزبون، لو كان من تقديرك لوقف الزبون إلى أن تخرج من المسجد، بل لجأ زبون آخر وقال: الرجل ده طيب، الرجل ده بيغلق انتبههم ده بيغلق المحل عند الصلاة، هذا لا يمكن يخش. فبدل من يكون عندك زبون واحد صار عندك 10، والسبب أنك تغلق المحل. لكن الرجل الملتحي اللي المحل بجوار المسجد والصلاة مقامة وانت فاتح، يقول: هذا شيخ، هذا شيخ منصر، هذا يا رجل ده الصلاة بتصلى وهو فاتح المحل، ما آمنه، ضاع الزبون. فكم من زبون أتاك بسبب غلقك للمحل وقت الصلاة، وكم من زبون هرب منك والسبب فتحك المحل وقت الصلاة. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. يا الله، لو علم كل تاجر هذه الآية، بل كل مسلم هذه الآية، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سورة عجيبة، وليست آية عجيبة، سورة العنكبوت، سورة جديرة أن يدرسها كل داعية إلى الله قبل أن يدرسها كل مسلم. كل داعية إلى الله صورة عجيبة صورة العنكبوت هذه، صورة عجيبة فيها من المعاني والقصص ما يلخص لك حقيقة الدنيا وحقيقة الدعوة وحقيقة الصراع. صورة تربطك بماض وحاضر ومستقبل، فيها الدنيا والآخرة. نعم.
فلا يطغى طلب المال على الصلاة في المساجد في وقتها، بل ربما ينشغل عن عبادة الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال في مدح المؤمنين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
الله أكبر الله أكبر. تخيل التاجر يقف في محله وقلبه هذه الآية: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا الله يا أخواني، يا الله يا أخواني، ما أحوجنا إلى خطيب يقف على المنبر يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وما أحوجنا إلى كاتب يكتب كتابا يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وما أحوجنا إلى تاجر يبيع ويشتري يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وما أحوجنا إلى زوج يتزوج زوجة يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وما أحوجنا إلى زوجة تعامل زوجها تخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وما أحوجنا إلى راع إلى راعية إلى كل أحد يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لأنه إن صدر المسلم عن هذا المعنى حصل الخير في كل باب. يخاف يوما، يا شيخ تخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يا راعي تخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يا رعية تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يا زوج تخاف يوما، يا زوجة تخافين يوما، يا أبا تخاف يوما، يا ولدا تخاف يوما، يا جارا تخاف يوما، يا بائعا تخاف يوما، يا طالبا تخاف يوما، يا مدرسا تخاف يوما، يا مديرا تخاف يوما، يا سائقا تخاف يوما، يا راكبا تخاف يوما. يا الله يا الله، لو كان هذا الدافع لنا جميعا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ليجزيهم الله ما عملوا أحسن ويزيده من فضله. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ليجزيهم الله أحسن ما عمل. الزوج له نصف المهر والمرأة لها نصف المهر، الزوج يقول خذ كله أنا لا أريد النصف، والزوجة تقول له لا 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 خذه كله. وإذا طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، انتهت الآية، هذا الحكم، فنصف ما فرضتم، لكن لم تنتهي الآية، ويأتي أمر الإحسان: إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعلم المحسن فيجازي. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. نريد ماذا؟ الجزاء في جنات مكرمون، في جنات مكرمون. إن أهل الإيمان يستثنون من كل رذيلة، إن أهل الإيمان يستثنون من كل سيء بموجب إيمانهم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب، فمن أدخل مع عبادة الله حب الدنيا والتعلق بها لم يخلص العبادة لله، وهذا نوع من الشرك في العبادة لأنه لم يبقى معه حقيقة التوكل على الله. قال معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم الحديث. في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسخط عند عدم حصولها عبدا لها. قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهو في الحقيقة يعبد هذا المال، والدليل على ذلك أنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وأما أنه لو أعطي حمد الله عز وجل وشكره، وإن لم يعط رضي بذلك وعلم أن الله جل وعلا لم يقدر له ذلك، فهو في هذه الحال ليس عبدا للمال وإنما هو عبد لله.
الله أكبر. طيب نكتفي بهذا القدر. هذه معاني عظمية كتاب العبودية. العبودية لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ناهيك بقى عن المعاني التي سيذكرها شيخ الإسلام. شرح العلامة الفوزان ناهيك عن المعاني التي سيوضحها العلامة الفوزان. شوف يا اخوان احنا في رحمة، ازاي في رحمة يا اخوان؟ يا الله، لا انت تابع لمرشد، وهل انت تابع لبغدادي، ولا انت تابع لظواهري، ولا انت تابع لإلياس. سبحان الله سبحان الله، بل انت تابع لأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين قال الله فيهم والذين اتبعوهم بإحسان. أنت تابع قبلهم للمهاجرين والأنصار، أنت تابع قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، أنت آخذ. فإن تنازعتم بشيء فرضه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن أخطأت فبغير قصد فيغفر الله لك، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نسيانك أنت معذور، خطأك أنت معذور، إذا كان القلب مضطر إلى الله سائر إليه بما شرع، فإن الإنسان لا يسلم لا من معصية ولا من خطأ. ولكن الذين إذا علموا ذلك هرعوا إلى التوبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: إذا قيل عن رجل انشغل بماله عن عبودية الله هذا عبد لماله، فهل يعني هذا تكفيره؟
لا يا عم حسام، لا يا حسام، العبودية أعم من ذلك، قد يلزم منها الكفر وقد يلزم منها ماذا؟ التعلق المحرم الذي يوقع الإنسان في المحرم. فإن كان التعلق قد أوقع في كفر فهو كفر، وإن كان التعلق قد أوقع في معصية فهو معصية، لكنه على كل الأحوال صار ماذا؟ صار عبدا. ما معنى عبدا؟ يعني ذليلا، يعني خاضعا. فمن تعلق بالمال صار خاضعا له، إن أعطي منه رضي وإن لم يعط منه سخط. لكن من تعلق بالله كان المال في يده لا في قلبه، لهذا لا يكسب المال إلا من حله ولا ينفقه إلا في حله. نعم.